انت يوم جميل مش حياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم أم الدنيا. فضلت وآثرت أن يكون في مستهل كل حلقة يا إما آية قرآنية أو حديث نبوي، حتى نذكر المتغافلين، وحتى نوقظ النائمين، وحتى نضع أمام الناس قبص ضوء يتهدون به، بفي كده شعلة نور شايفينها في طريق معتم، لأن مصر تعاني الآن طريقا معتما. وفضلت أيضا أن أستهل كل حلقة باقتراح كتاب للقراءة، يعني أقترح كتابا معينا للنخبة ولعموم الشعب المصري أن يقرأ هذا الكتاب. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لأنه بمنتهى الأمانة والوضوح مصداقية الإعلام المصري راحت في خبر كان. مش معقول أبدا تصل المهاترات ان صحيفة الوطن تقول ان الدكتور هشام قنديل كان يتفق مع شركة هولندية لبناء السد في اثيوبيا. مش معقول ابدا هيصل التخوين الى هذا الحد من الاسفاف والابتذال وغياب المعايير المهنية وغياب اي مساءلة من اي نوع. مش معقول حد يردلنا على هذا السقوط الاخلاقي ويقول لنا من حق الاعلام ان يقول ما يشاء. مش معقول حد يردلنا على تسريب الأكاذيب واستمراء الأكاذيب بهذه الصورة المتدنية المتسفلة ويقول لنا من حق الإعلام أن يقول ما يشاء. مش ممكن أبدا التشهير بالناس وتجريح الناس بهذه الطريقة المتدنية. احنا اختلفنا مع هشام قنديل، وأنا شخصيا قلت أكثر من مرة سواء في هذا البرنامج أو في غيره إن الدكتور هشام قنديل ليس رجل المرحلة، وإنه معاييره في اختيار القيادات عليها عشرات من علامات الاستفهام. لكن ليس معنى هذا الضرب تحت الحزام، ليس معنى هذا استغلال المنابر الصحفية والمنابر الإعلامية بهذه الطريقة المتدنية. خلوا شوية حاجة للأجيال الصغيرة تتعلمها. الأجيال الصغيرة ما عادت تطيق هذه النخبة، سواء النخبة السياسية أو الصحفية أو الإعلامية. مش ممكن أبدا. في شيء في الإعلام اسمه credibility، في شيء اسمه مصداقية. لو فقدنا المصداقية دي إيه اللي هيفضل لنا؟ ماذا سيصدق الناس من الإعلام بعد ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يعني ما دمنا دعينا لأن نقول كلمة، أن نقول شهادة، أن ندلي بشهادة وآلاف وملايين يسمعوننا، يبقى نعدل، نلتزم محجة الإنصاف والعدالة حتى لو بنشهد على ذوي قربة. مش نطلع نشهر بالأبرياء بهذه الصورة. ده كتاب اسمه المصداقية في الإعلام العربي للدكتور محمد سيد. أنا بنصح صحيفة الوطن وبنصح المحررين المبتدئين في صحيفة الوطن وبنصح الصحفيين المخضرمين في صحيفة الوطن بعد هذه الفضيحة الأخلاقية أن يقرأوا هذا الكتاب، وأنهم يتعلموا أن في حاجة اسمها مصداقية. ولو فقد أي صحفي أو إعلامي مصداقيته فقد تعرى من ورقة التوت. هيفضلوا إيه بعد كده؟ من الذي سيصدقه بعد أن ملأنا وحشونا صفحات الصحف بهذا الهراء؟ يعني إيه هشام قنديل هيتعاون مع الإثيوبيين أو شركة هولندية لبناء سد النهضة وهو رئيس وزراء مصر؟ يعني ما وصلتش الأمور إلى هذا الحد. فين مستنداتك؟ أين وثائقك؟ ولا خلاص المرحلة جرأت الناس أن يقولوا أي شيء في أي اتجاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الظن نوع من الكذب. لو بتحكم على حد بظن ده نوع من الكذب. ده فضلا عن انك تختلق وقائع ما حصلتش من الاصل. اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. احنا بندي اعلام وبندي توك شو اخباري وكل حاجه، بس بنغلفها بالغلاف الاسلامي، بنحطها في القالب الاسلامي، بنعجنها باخلاق القران والسنه. ما نسمحش لنفسنا ان نجرح خصومنا بهذه الصوره، او ان نسرب اكاذيب بهذه الصوره، او نتهم رئيس وزراء مصر بانه تعاون مع شركه هولنديه ضد المصالح المائيه لبلاده. ما وصلتش الامور لكده. والشعب المصري واعي، لن يصدق هذا الهراء. كفايه بقى، كفايه مزايدات، وننتبه للشعب اللي وصلت المعاناه معه الى اقصاها. ده اخر احصائيه بتقول ان عدد مصابي السكر في العالم، مصر محققه المركز التاسع عالميا في نسبه الاصابه بامراض السكر. 16% من المصابين في العالم بالسكر مصريون. من 2011 الى الان تم ضبط 567 مليون قرصه ترامادول في طريقها الى ابنائنا وبناتنا. نلتفت شويه بقى للبلد اللي هتروح مننا بهذه المهاترات وبهذه المزايدات. تعالوا نشوف مع بعض اول خبر في شريط الاخبار. وللاسف يعني ما كناش نحب نبدا شريط الاخبار بخبر مؤسف او مروع بهذه الصوره، لكن شاشه ام الدنيا مرآة تنقل الوضع كما هو. حريق مروع يلتهم مئات المنازل بقريه الامام مالك بوادي النطرون، والجيش يساعد في الاطفاء. شب حريق مروع بقرية الإمام مالك بوادي النطرون التهم العديد من المنازل وسط صعوبات من قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق بسبب تزامن الحريق مع هبوب عاصفة ترابية، حيث التهمت النار أكثر من 350 منزلا اللهم سلم، وأسفر عن إصابة 74 شخصا بحروق واختناقات، ونفوق أكثر من 350 رأس ماشية وأغنام فيما افترش الأهالي الأرض والطرقات. والحزن يكسو الوجوه والحسرة تملأ قلوبهم، كما قطع العشرات من الأهالي الغاضبين الطريق الصحراوي ومنعوا مرور السيارات في كلا الاتجاهين احتجاجا على تأخر قوات الحماية المدنية في الوصول والتهام النيران لمنازلهم. يعني احنا بننقل لحضراتكم طبعا بعض الصور الحية من الآثار المتخلفة للحريق المروع.
طب كان اساس الحريق اصلا في الاول؟
والله اللي بيقول لك كهرباء، واللي بيقول لك ناس بتربى الله اعلم.
كهرباء
اللي كهرباء يعني.
ومال يقدر ب 50,000 جنيه ولا اكثر من 50,000 جنيه محروم.
واللي في بره برضه
طبعا
غير الثلاجات برضه تخرب.
ماشي
قريه 16 قريه ما فيهمش مطافي. 16 قريه ما فيهمش مطافي، عبال ما تيجي مطافي.
انتوا المطافي اتاخرت عليكم.
عبال ما تيجي مطافي من الوادي، يبدي الجيش خلاص اساسا، وعبال ما تيجي من عند الكارثه من ابو طمير.
المطافي بعد قد ايه يعني حريقا؟
المطافي تجي اقول لها ساعة عبال ما تيجي ولا ساعة ونص. انت لو جاي لو جيت ساعة ولا ساعة ونص. يعني كان 16 بيت وفيها نقطة وما فيهاش ولا فيها اهتمامات ولا فيها، والناس اسود من كده، هتشوف اسود من كده.
تأتي المطافي بعد ساعة ونص. المطافئ تأتي بعد ساعة ونصف. هي ألسنة النيران هتستنانا ساعة ونصف. طيب احنا معنا على الهاتف المهندس محمد مختار المحلاوي محافظ البحيرة. سيادة المحافظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس اسمحك بس لان الصوت ضعيف جدا جدا جدا.
حاضر هعلي الصوت.
ارجو انك تعلي الصوت.
حاضر. سياده المحافظ، اولا يا ريت تدينا فكره عن الخسائر المبدئيه للحريق اللي اشتعل في قرية الإمام مالك بوادي النطرون.
هو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ان قدر ربنا كان لطيف بينا، الحمد لله لم تحدث اي خسائر في الارواح. امبارح محافظة البحيرة وحدها كان فيها 50 حريق في المحافظة بالكامل، منها اشدها الحريق اللي حصل في قرية الامام مالك. وصحة الارقام الرسمية بعد الحصر ان المنازل التي اصيبت بضرر في الاماكن المقامة قدام المنازل حوالي 159 منزل تحديدا. الماشية التي أديرت رؤوس الماشية والحمادي 76 راس من الماشية والماعز والدواب وغيرها، ده من طبقا للحصر اللي بيتم بمعرفة لجنة من الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الوحدة المحلية. بإذن الله تعالى جميع الإصابات اللي دخلت مستشفى وادي النطرون امبارح ومستشفى والوحدة الصحية في الإمام مالك 60 حالة خرجت بالكامل الساعة 8 مساء. دي كل الخسائر. مشكورا دفع القوات المسلحة بثلاث سيارات إسعاف مع سيارات الحماية المدنية اللي وصلت لتسع سيارات وكذا سيارات الإسعاف الموجودة أمكن السيطرة. النهاردة مشكورا الفريق أول عبد الفتاح السيسي صدق على 4000 كرتونة تم توزيعها على أهل القرية من بيت لبيت بالكامل. وتم النهاردة وصول سيارة إسعاف إلى الوحدة الصحية بتبقى متمركزة، بالإضافة إلى تمركز سيارة حماية مدنية لحين وصول السيارة الجديدة اللي جاية لهم في الطريق اليوم. يبقى هنعمل ده. كان أهم مطلب، إحنا طبعا لا نستطيع أنك أنت توفر في كل قرية وحدة إطفاء، إحنا بنجد وحدة إطفاء بتتمركز بتتوسط القرى حتى هذه القرية يصل عدد المنازل فيها لأكثر من 1800 منزل، فكان لابد 60,000 مواطن لهم كثيرا من المطالب. تم اليوم مع لقاء وفد شعبي من أهالي القرية، تم الجلوس معهم وإن شاء الله هنعمل زيارة إلى القرية لما تهدى الأمور ويتم التنفيذ.
سيادة المحافظ يا ريت تدينا فكرة عن أسباب هذا الحريق. حضرتك كمان بتقول لنا أنه حصل امبارح 50 حريق، هل النسبة الرقمية دي الأرقام دي معتادة هذا الكم من الحرائق؟
لا طبعا أسباب كثيرة. امبارح ارتفاع درجة الحرارة وسرعة الريح لأنها منطقة صحراوية، هذا الحرائق لم تكن في البحيرة، بالأمس كان في اسكندرية، بالأمس كان في محافظة البحيرة، بالأمس حصل في القاهرة سرعة الريح. أما السبب الرئيسي لاشتعال النار فهذا ما يحدده المعمل الجنائي.
طب لما حضرتك التقيت بالاهالي يا ترى تقول لنا يعني ايه مضمون الحوار اللي دار بين حضرتك وبين الاهالي، وهل بالفعل اسفر هذا الحوار عن انهم توقفوا عن قطع الطريق، لانه ما وصلنا انهم قطعوا الطريق الصحراوي غضبا من تاخر تدخل قوات الحمايه المدنيه؟
لا، قطع الطريق ما كانش بسبب تاخر الحمايه المدنيه، قطع الطريق بالامس كان لطلبين، عايزين سياره حمايه مدنيه وعايزين سياره اسعاف، وده تم الاستجابه اليه وتم تنفيذه. وانا لسنا مع قطع الطرق لان قطع الطرق ده بيضر بكثيرا من كبار السن، من الاطفال، من النساء، من اصحاب المرض. والحمد لله الوفد النهارده عرض كل مطالبهم، اساسهم المركز الشباب، انشاء مدرسه ثانوي، استكمال توصيل المياه لابناء القريه. انك بتقدم بالطلب لان المياه العذبه وصلت، كان بيعتمد على المياه. كثيرا من الطلبات الحمد لله كل الطلبات اللي تقدموا، انشاء وحده محليه وهي لا زالت تابعه لمراقبات التنميه الزراعيه، كل هذه الامور امام. وبالمناسبه من قام بقطع الطريق ليسوا من ابناء القريه الشرفاء، انما البعض احيانا بيجامل وبيسبب الضرر لكل المارين على الطريق.
طب سياده المحافظ، هل في تفكير في تقديم تعويضات للاهالي الذين تضررت منازلهم وديارهم؟
امال اللجنه بتاع الشؤون الاجتماعيه الآتي، كل منزل أدير منقولات مهما كان سواء كانت بسيطة أو حاجة هيعوض بمبلغ 5. هو أولا القرية مقامة بالخرسانة والناس توسعوا في أمام الأحواش ببناء حجرات من الطوب ومثقفة، هذا معظم الضرر، حظائر الحيوانات، معظم الخسائر كان موجود. فلطف ربنا أنه لم يكن هناك خسائر في البصر. لكن زي ما قال لك هنعوض كل أسرة يعني كل منزل ب5000 جنيه عن المنقولات، هنعوض كل رأس ماشية ب3000 جنيه من صندوق تحسين الماشية. الصندوق الاجتماعي نزل حاليا القرية وسوف يساهم بإذن الله باتفاق مع الدكتورة غادة غالي في إعادة ترميم المنازل بالكامل التي أدرت بحدود من 10 ل 15 ألف جنيه لكل وحدة سكنية أو لكل أسرة. بالإضافة هيدعمنا برضو لتنفيذ مشروع للنظافة في القرية. خلي بالك إحنا في موسم حصاد الخمس، وكثيرا من الأجران والأقماح التي كانت موجودة كان مجرد اشتعال الحريق في مكان ما وتطاير الطيور هو الذي ساعد مع سرعة الريح إلى اشتعال من منزل لمنزل. القرية فيها أكثر من 1800 منزل، لطف ربنا إن الخسائر كانت في 159 منزل.
طيب سيادة المحافظ، هل في تفكير في تعويض من أضيرت مواشيهم أو من أضيرت حيواناتهم واحترقت؟
طبعا أنا قلت، بس واضح إن سابق أنا قلت
وحضرتك ما كملتش الرقم بالنسبة لل يعني حضرتك قلت بالنسبة لمن تضررت منازلهم، لكن من تضررت مواشيهم؟
مع المواشي في المنزل هياخد على كل راس ماشية تعويض 3000 جنيه مبدئي. بالإضافة هنا إحدى الجمعيات لا داعي لذكر اسمها، الأسر التي لا تستطيع أن تشتري ماشية هتقوم بإمدادها بالماشية، وهي جمعية مشهورة بهذا العمل الخيري.
طيب هل يعني المحافظة ستحاول مستقبلا أن تتخذ أي تدابير للتخفيف من اثار حصول هذه الحرائق مستقبلا، اي تدابير وقائيه؟
التخفيف من حدوث هذه الاعمال مش بيد المحافظه فقط، وانما من نشر التوعيه، عمليات التشوينات التي تتم قبل طبيعتنا في الريف فوق الاسطح وفوق بنضع الحصب بتاع الذره، الحصب بتاع القطن، باقي التبن اللي موجود. كثيرا من هذه الامور هي طبيعه القريه المصريه، وسرعة الرياح بالأمس وارتفاع درجة الحرارة كان سببا رئيسيا في انتشار هذه الحالة. لكن لم يذكر أحد أن لابد أن نذكر رجال الحماية المدنية، رجال القوات المسلحة الذي استطاعت أن تسيطر على 50 حريق في محافظة واحدة. هذا جهد لابد أن نذكره، ونأسف على ما حدث من خسائر لمواطنين وأهلنا في قرية الإمام مالك.
طيب شكرا سيادة المحافظ، شكرا على المداخلة وعلى الإسهام. احنا طبعا يعني خالص عزائنا لمن اضير في هذه المسألة، ونسأل الله عز وجل ان يخفف مصابهم الاليم. لمن اضير منزله او احترق بيته او اضيرت مواشيه وحيواناته التي يقتات منها ويعيش عليها ويعني يتكسب من خلالها، ونسأل الله عز وجل ان يكون الى جوار هؤلاء. لانه يعني سيادة المحافظ بيقول ان بيتكلم عن حطب وعن وعن، لكن احنا شفنا في التقرير انه في سيارات مطافئ تأخرت ساعة ونصف. انا ما عنديش ما يدعو الى ان انا اكذب الاهالي، لكن لازم نقول يعني ما ينفعش ندفن الرؤوس في الرمال، لازم يكون عندنا اليات سريعة للتدخل السريع، اليات اتصال سريع ووصول سريع للمطافئ وعربات الاطفاء. لانه يعني ساعة ونص زي ما قال احد الاهالي المضارين، انتظار ساعة ونص مشكلة كبيرة، هذه امانات في اعناقنا. معانا الاستاذ صلاح خالد، ده مدرس بقرية الامام مالك بوادي النطرون. استاذ صلاح السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
نسأل الله عز وجل يعني أن يرفع عنكم هذه الكربة أو الضائقة، وطبعا يعني نشارككم تماما في المصاب الجلل الأليم. أستاذ صلاح، يا ترى حضرتك شفت جزء مما حصل أو مما حدث؟ تقدر تدينا فكرة إزاي شب هذا الحريق وكيف تحركت ألسنة النار في هذه الرقعة أو الدائرة الواسعة؟
والله حضرتك الحريق حصل حوالي الساعة 11 كده بشرارة كده من النار، تمام، لهنت في البيوت. البيت فيه طبعا قش بتاع التبن بتاع البهائم، تمام، فطبعا الجو نفسه كان حر حر طبعا
صحيح
حضرتك اكيد عارف.
نعم.
والجو نفسه مع درجه الحراره مع الرياح تمام عملت بقى ايه انتقلت الحريقه من بيت لبيت 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 وصلت يعني المسافه كبيره جدا من البيوت بس الحمد لله يعني الارواح مفيش حد حط يعني توفى ولا حاجه لكن المصاب طبعا ان البيوت كلها تفحمت تماما وطبعا انت عارف قريه فيها فلاحين وعايشين على الارض طبعا براح الارض كده وتربيه النواشي والبهايم.
طب استاذ صلاح استاذ صلاح في تقدير حضرتك استاذ صلاح استاذ صلاح استاذ صلاح في تقدير حضرتك استاذ صلاح هل تسمعني؟
سامعك يا فندم.
تقدير حضرتك يعني كم منزل تقريبا ادير من جراء هذا الحريق؟
والله هو حضرتك يعني يتعدى ال 200 منزل
يتعدى ال 200 منزل طب هل يعني حضرتك كنت متابع للمساله عن كثب وكنت قريبا مما حصل؟ هل بالفعل زي ما قال بعض الاهالي تاخرت سيارات الاطفاء ساعه ونص؟
انا مدير مدرسه هناك في القريه وطبعا لما علمت بالحادث طبعا خدت عربيه ورحت هناك على طول وفتحت المدرسه عشان الناس يعني يبقى يحصل على ايواء لبعض الناس اللي هم مشردين. فتحت المدرسه عرفت نفتح الفلاحه بتاع المدرسه والفصول ولازم كل الناس تفرح شيء طبيعي. فطبعا الصراحه كان شيء مؤلم جدا 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 وربنا يتولاهم يعني ربنا عارفين عارفين.
انا بسال حضرتك استاذ صلاح هل سيارات الاطفاء تاخرت بالفعل كما سمعنا ساعه ونص؟
يعني طبعا حضرتك القريه بعيده عن المركز هذا المفروض بتاع 25 كيلو او 30 كيلو تمام؟ تاخرت فعلا تاخرت على الشيء ده لكن نظرا لظروف الجو وظروف ظروف الحراره درجه الحراره العاليه في اليوم دوت يعني العوامل كلها ساعدت على ان الحريق ينتشر بطريقه غريبه جدا. يعني لو كان يوم عادي او كان يوم طبيعي ما كانش حصل الكم ده كله من الحرائق.
لكن حضرتك من خلال متابعتك كشاهد عيان الحرائق اقتصرت على المنازل والبيوت لم تصل الى مصانع مثلا؟
لا 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 حضرتك اصلا ما فيش مصانع هناك ولا حاجه ده حضرتك كلها ارض زراعيه وقرى وبيوت فلاحين وبس يعني لكن ما فيش مصانع عندنا ولا في اي حاجه من الكلام ده.
طب يا ريت حضرتك تدينا فكره هل ما زال بعض الاهالي الغاضبين يقطعون الطريق الصحراوي ولا المشكله دي انتهت؟
لا هو بعض الاهالي كانوا فعلا قطعوا الطريق الصحراوي النهارده وامبارح ولغايه بعد ظهر النهارده كانوا قاطعين الطريق الصحراوي تمام؟ لكن هو دلوقتي خلاص ان صب الاعتصام وكل واحد روح على بيته يعني.
شكرا استاذ صلاح، شكرا على المداخله والاسهام وطبعا يعني كامل مشاركتنا ودعاؤنا الحار ان يخفف الله عز وجل عن هؤلاء الأهالي هذا المصاب الجلل الأليم وأن يجنب مصر ألسنة النيران والحرائق. الحقيقة أنا أخشى أن أقول ألسنة النيران أصبحت مشهدا مألوفا في حياتنا ولما بتحصل أسباب قدرية يعني أسباب خارجة عن الإرادة وتحترق بها بيوت لكن للأسف في كمان حرائق نصنعها بأيدينا وأنا بقول هنا النخب السياسية عمالين نمارس الخطاب التحريضي انزلوا الشوارع انزلوا الميادين حطموا كسروا ها 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 وبتنتهي المسألة إلى حرائق بالفعل وألسنة نيران بالفعل نصنعها بأيدينا. فأنا لما بقول دعاء أسأل الله عز وجل أن يجنبنا هذه الحرائق حتى التي نصنعها بأيدينا لأنه في حرائق زي ما شفنا كده حرائق قدرية وفي حرائق سياسية تصنعها النخبة. الخبر اللاحق برضو مع الأسف استمرار للنغمة الرثائية الحزينة. صفحة الشرطة استشهاد ضابط بمكافحة الإرهاب برصاص مجهولين في مدينة العريش. قالت صفحة الشرطة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إن ضابطا بالأمن الوطني لمكافحة الإرهاب استشهد برصاص مسلحين بمدينة العريش وأضافت الصفحة إن الضابط يدعى النقيب محمد سيد عبد العزيز ويتبع قوات مكافحة الإرهاب فيما لم تذكر هوية الجناة الذين ارتكبوا الحادث. طبعا نسأل الله عز وجل أن يتغمد النقيب محمد سيد عبد العزيز برحمته ومغفرته. وطبعا من المؤكد أنه الحملة التي يديرها البعض ضد جهاز الشرطة والحملة التي يديرها البعض ضد أفراد الأمن، مش كل أفراد الأمن يعني كانوا قامعين وكانوا أدينا بنشوفه جزء من التضحيات التي تحصل، لكن ده يدعونا أن نفتح ملف سيناء. وإذا كان المهندس أبو العيلة ماضي صرح بالأمس في صحيفة الشروق ونقل عنه في بعض الصحافة أنه الوغد الفلسطيني محمد دحلان محرك 700 من رجالته في سيناء، هذا الكلام لابد أن يراجع ولابد أن يحقق على أعلى مستويات، ونشوف قوات دحلان بتعمل إيه في سيناء ونضبط الأمن في سيناء وتبقى سيناء شغلنا الشاغل لحماية حدودنا. احنا نطلع بفاصل قصير ثم نعاود الإبحار والتجوال في شريط الأخبار. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
من تكيش تموتنا
من الزمن 29 يوما. كلما رأيت شيئا جميلا قلت الله ما أجمل هذا الشيء، كلما سمعت كلاما طيبا قلت الله ما أجمل هذا الشيء، ما أطيب هذا الكلام. كلما سمعت صوت البلابل ونطق السنابل بين الجداول قلت تبارك الله ما أجمل هذا الكون، فهذا خلق الله، هذا خلق الله في رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كنا بنعقب على خبر مقتل أو استشهاد النقيب محمد سيد عبد العزيز الضابط أو النقيب بمدينة العريش، حيث نجح مجهولون في إطلاق الرصاص عليه وفي قتله وإزهاق روحه. احنا بنقول الخبر ده مدعاه انه يعني نلتفت بقى الملف في سيناء، ايه اللي بيحصل في سيناء بعيدا برضو عن اكاذيب الاعلام، لان احنا شفنا صحيفة قالت لنا من كام شهر انفصال سيناء، خلاص البهوات في الصحيفة من محررين ومعدين وكتاب جزموا بان سيناء انفصلت وانسلخت عن الجسد المصري. بدل ما نباشر هذه الأكاذيب نعمل حملة كده وطنية، عملية اصطفاف وطني من كل القوة، ونفتح ملف سيناء نشوف ايه المشكلة، نعيد النظر في الملحق الأمني لاتفاقات كامب ديفيد. ليه الاتفاقية دي مكبلانة مخليانا ندفع بعدد محدود من الجنود؟ ليه ما نعيدش النظر نجيب خبراء القانون الدولي ونجيب خبراء وقيادات من القوات المسلحة ونجيب رؤساء الأحزاب كلها بلا استثناء ونجيب الإعلاميين والمثقفين والصحفيين وندرس ملف سيناء، وهل فعلا محمد دحلان هذا الوغد الفلسطيني المتآمر دفع بسبعمية من رجاله داخل سيناء عشان يثير الأزمات والقلاقل والبلبلة لحساب جهات اخرى يتآمر تآمرا مدفوع الاجر لحسابها. يبقى ما يصحش بقى ان الاستاذ وائل الابراشي يستضيف لنا محمد دحلان عشان يشنف اذاننا بالاكاذيب لمدة ساعة كاملة. واللي احنا عاجب الاستاذ وائل الابراشي قوي لان دحلان نازل شتائم في التيار الاسلامي ونازل شتائم في الاخوان. ايه مصلحتك يا استاذ وائل انك تاخد كاميراتك وتقعد مع متآمر لفظه الشعب الفلسطيني ولفظه الشعب المصري؟ احنا بنحقق مكاسب اعلامية بهذه الطريقة الرخيصة. ملف سيناء يا اخوانا، ملف سيناء لابد ان يفتح وان نحمي سيناء وان نعيد النظر في الملاحق الامنية باتفاقات كامب ديفيد. مش هنعرف نحمي سيناء بهذه الصورة. معنا في نفس شريط الاخبار: السيسي يخصص طائرة عسكرية لنقل جثمان ضابط العريش. صدق الفريق اول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة على تخصيص طائرة عسكرية لنقل نقيب الشرطة محمد سيد عبد العزيز الذي لقي مصرعه في العريش اليوم. ياريت نحاول الفترة القادمة نركز قوي على سيناء ونشوف مين اللي بيختطف ومين اللي بيقتل ومين اللي بيصور الجنود المختطفين. ياريت نركز في هذه المسألة لانه سيناء هي خاصرة مصر. مجلس الوزراء ينفي مساعدة شركة هولندية في تصميم سد الألفية اثناء تولي قنديل الري. ده الخبر اللي احنا بدأنا به في الاول. نفى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل ما نشر في احدى الصحف اليوم حول امداد احدى الشركات الهولندية بمعلومات سرية ساعدت الشركة في تصميم سد الألفية الاثيوبي. ده بقى يعني فيلم مش اخراج يوسف شاهين ولا صلاح ابو سيف، ده فيلم اخراج صحيفة الوطن. عملوا كده سيناريو وسكريبت واخراج وتأليف وهم قاعدين، انه يعني الدكتور هشام قنديل قعد وتآمر وسرب للشركة الهولندية معلومات عشان يبنوا السد. ده مش شغل صحافة يعني. اللي احنا شايفينه ده اسمه ثرثرة مصاطب. احنا كده حولنا الاداء الصحفي والاداء الاعلامي لثرثرة مصاطب زي النميمة اللي بتحصل في بعض المقاهي. ده ما اسموش شغل صحافة ولا اسمها معايير مهنية. نكمل مع بعض. وذلك خلال فترة تولي الدكتور هشام قنديل مسؤولية وزارة الري. وأضافت رئاسة الوزراء في بيان لها اليوم الأحد أن ما نشرته الصحيفة من معلومات معتمدة على مقابلة مع أحد مهندسي وزارة الري تجافي الواقع ولا تمت إلى الحقيقة بصلة وتعتمد على الخيال. وأكدت رئاسة الوزراء أنها في انتظار قيام الجريدة بتصحيح هذا الخبر المكذوب انطلاقا من مبدأ إتاحة الفرصة للمخطئ أن يصحح خطأه، وفي حالة عدم حدوث ذلك سوف تلجأ إلى اتخاذ الإجراءات التي كفلها القانون. يبقى اللي يقولوا لنا بقى حماية الصحفيين من جرائم النشر ويحاولوا يحولوا الصحفيين لدولة داخل الدولة، ما هو يعني الأكاذيب والحاجات دي بتقلق المصريين. لما الصحفي ياخد الحماية ويستغل مهنته وقلمه وزاويته وعموده الصحفي هذا الاستغلال المقيت الرديء، يبقى لازم يحاسب. ما تقوليش على راسه ريشة، ما تقوليش ان الصحفي في هذه الحالة لا يعاقب على جرائم النشر. لا، يعاقب زيه زي غيره أسوة بغيره عندما يجرح شريفا او يشهر بمواطن حتى لو بيننا وبين المواطن ده ما صنع الحداد. ما نقبلش هذا الامر، ما نقبلش تسريب الاكاذيب وتخوين ذمم الناس وضمائرهم بهذه الطريقة. ما تجردش الناس من الضمائر الى هذا الحد. ويعني واضح ان فيه كمان يعني شهود زور كثيرون يتطوعون في مثل هذه القضايا. فاكرين زمان سهل بن هارون لما نزل لقى في البصرة شهود زور يدفع لهم درهم وشهود زور يدفع لهم 4 دراهم وشهود زور يدفع لهم 20، فبيسأل طب ليه ما بياخدوش يعني مقابل شهادتهم مبلغ موحد؟ قالوا له اللي بياخد درهم ده يشهد ولا يحلف، واللي بياخد 4 دراهم يشهد ويحلف، واللي بياخد 20 درهم يشهد ويحلف ويجادل، يحط الحجج والأسانيد كمان. واحنا ولله الحمد عندنا في الوسط الإعلامي التلات أنواع. واحنا بنراجع كده شريط الأخبار: النائب العام يحيل بلاغا يطالب بإعلان الحرب على إثيوبيا لأمن الدولة. أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بإحالة البلاغ المقدم من رمضان الأقصري إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في اتهام كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمشير محمد حسين طنطاوي بصفته القائد العام للقوات المسلحة السابق والدكتور هشام قندير رئيس الوزراء بالتقاعس عن اتخاذ تدابير حماية مصدر الحياة في مصر نهر النيل وإهمال المشروعات العدائية التي تسعى إثيوبيا لإنشائها بهدف تعطيش مصر. وطلب البلاغ النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإلزام المشكو في حقه الأول بصفته رئيسا للبلاد بإعلان الحرب ضد إثيوبيا بعد بناء سد النهضة الذي سيؤثر على مصر ومياه النيل. سد النهضة موضوع مهم جدا وإحنا ناقشناه قبل كده ولسه هنستكمل نقاشه النهاردة مع بعض الأقطاب الحزبية والسياسية، لأنه يعني هنقول إيه يعني، ما المسألة واضحة، 85% من حصة مصر من المياه بتوصلنا من الهضبة الإثيوبية و 15% بتوصلنا من الهضبة الوسطى عند بحيرة فيكتوريا. معنى كده أنه 85% من الحصة المائية لمصر مهددة. احنا هنلف وندور على بعض ليه؟ هنجمل الحقائق ليه؟ معنا في شريط الأخبار نظيف يسدد قيمة هدايا وزارة الإعلام. سدد موكل الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق مبلغ 58,000 جنيه قيمة هدايا وزارة الإعلام إلى نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسيني المحامي العام الأول للنيابات. ياريت نبدأ كده في الفترة القادمة، نصطاد حيتان الفترة القديمة ونبدأ بقى إيه يعني ناخد حق المصريين من الأموال التي نهبت عبر عقود. الدكتور محمد البرادعي في تدوينة له على الفيسبوك، يعني لا أسكت الله له صوتا، بقاله فترة لا يتحفنا بتغريدات التويتر والفيسبوك، لكن في أحدث تدوينة له على الفيسبوك بيقول إيه: نظام فاشل مستبد يقتل روح الثورة، أدعو كل مصري للتوقيع على تمرد لنسترد ثورتنا، قوتنا في سلميتنا وعددنا ووحدتنا. يعني يفهم من هذا انه حزب الدستور بيدعم حركة التمرد دعما كاملا، بس ياريت برضو يقول لنا موقفه مما اشيع او تنوقل في الاعلام انه حصل تزوير في بعض الاستمارات. احمد فؤاد نجم الشاعر المصري المعروف بيقول انه وقع على 16 استمارة، 16 استمارة لوحده. ده غير بقى يعني كشوف الجمعية الوطنية للتغيير وما أشيع، لكن احنا على اي حال ضد احراق مقر حركة التمرد اللي حصل في وسط البلد في شارع معروف، مش عاوزين لغة النار ولا لغة الاحراق. الغرياني: تعديلات العدل على مشروع قانون حقوق الانسان كارثية. كشف المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن السلطة التنفيذية ممثلة في جهاز أمن الدولة في عهد النظام السابق كانت تتدخل في أعمال المجلس. وأضاف الغرياني أن بعض التعديلات التي أدخلتها وزارة العدل على مشروع القانون المقدم من المجلس كارثية، موضحا أن مشروع القانون الذي أعده المجلس راعى أن يكون للمجلس اختصاص حقيقي وأن يكون مستقلا وممكنا من أداء عمله حتى نظل على التصنيف ألف في المفوضية العالمية لحقوق الإنسان. ما دمنا بقى عند فكرة الحقوق والمطالبات القضائية والمحاكمات، لن تخلو يعني المسألة من بعض أخبار المحاكمات. المحكمة الإسبانية تحدد 27 يونيو الجاري لنظر تسليم شريك حسين كامل لمصر، حسين سالم لمصر. حددت المحكمة الوطنية الإسبانية جلسة 27 يونيو الجاري لنظر الطلب المقدم من السلطات المصرية بتسليم رجل الأعمال علي أسفين التركي الجنسية وشريك رجل الأعمال حسين سالم والمتهم بجرائم غسل الأموال ومساعدة شريكي في تهريب الأموال من مصر للدول الأجنبية. وكانت السلطات الإسبانية قد قامت بإلقاء القبض على هذا الشريك بناء على طلب من السلطات المصرية بضبطه وإحضاره لارتكابه جرائم غسيل أموال بالاشتراك مع رجل الأعمال حسين سالم، فضلا عن ارتكاب جرائم غسل أموال على الأراضي الإسبانية نفسها. وقام جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال ولجنة استرداد الأموال بتقديم طلب إلى السلطات الإسبانية لتسليمه، وحددت المحكمة الوطنية الإسبانية جلسة 27 يونيو الجاري. إخواننا في الإعداد كانوا محضرين تقرير، يا ترى يا إخواننا التقرير جاهز يا شباب؟ كان في تغطية كده لبرنامج أم الدنيا، لقاءات مع بعض الوزراء والمحافظ، نشوف مع بعض إنه حصل افتتاح للمشروع التكنولوجي لإدارة بوابات سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر بحضور كل من الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية، والفريق رضا حافظ وزير الإنتاج الحربي، والدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة، كتيبة الإعداد الرائعة في برنامج أم الدنيا، ذهبت بالكاميرات لترصد افتتاح هذا المشروع وأعدت هذه اللقاءات. نشوف اللقاءات ثم نعود لنستكمل الإبحار في شريط الأخبار مع ضيفين كريمين نتطارح مجموعة من القضايا السياسية والحزبية والوطنية، لكن نشوف الأول تغطية طاقم الإعداد لافتتاح هذا المشروع. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
أنت نفسي ومن تكيش، تموت أنا ومن تموتيش.
بحضور كل من الدكتور محمد علي بشر وزير الدولة للتنمية المحلية، والفريق رضا حافظ وزير الإنتاج الحربي، والدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة، تم افتتاح المشروع التكنولوجي لإدارة بوابات سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر بطريقة إلكترونية حديثة وتركيب كاميرات للمراقبة، حيث يقع سوق الجملة على مساحة 135 فدانا ويضم 870 وحدة خدمية وبيعية.
يعني السوق له مراحل في تطويره. المرحلة الأولى تطوير البوابات، نظام التحصيل، نظام المراقبة التأمينية، وده مهم جدا في الفترة الحالية، يعني تأمين الأسوار والمداخل والخروج و الحركة والأنشطة الجارية في السوق، مراقبتها إلكترونيا، ووضع البيانات ديت أمام الإدارة، رئيس السوق والسادة الضباط القوات اللي بتحمي السوق وبتقوم على مراقبته وتأمينه، كل ديت بيانات ورفع الكفاءته. في نفس الوقت مطلوب أيضا عمليات أخرى ستكلف السوق حوالي 14 مليون جنيه. العمليات القادمة هي بتتلخص في نظام للإطفاء والإنذار الآلي من ومكافحة الحريق، وده أمر مهم بالنسبة لأي سوق.
برضه يكون بدعم من وزارة الإنتاج الحربي؟
لا ما فيش دعم من وزارة الإنتاج الحربي، وزارة الإنتاج الحربي هي اللي بتنفذ المشروع، وتكلفة الأعمال بتاخدها من السوق.
هي وزارة الانتاج الحربي قامت بالمشاركة في تطوير اللي هو سوق الجملة ب 6 اكتوبر في محافظة الجيزة. البوابات والمراقبة الالكترونية والتحكم في البوابات الكترونيا وتسجيل الاحداث ونظام الاتصالات بحيث ان يتم السيطرة الكترونيا على السوق سواء من الداخل او من البوابات بتاعته، فده اللي قامت به وزارة الانتاج الحربي.
هل هناك محافظات اخرى تساعد وزارة الانتاج الحربي لتقديم مشروعات جديدة؟
جميع المحافظات احنا بنشارك في دعمها بالمنتجات اللي هي بتطلبها، زي مثلا مصانع تدوير الكمامة، زي المخابز، زي انابيب البوتاجاز، زي الاضاءة بالطاقة الشمسية اللي هنبدأ فيها مثلا مع محافظة كفر الشيخ. فكل المحافظات في جميع النواحي بالطاقة بتاعتنا الفايضة من الانتاج الحربي بنقدر ندعمها.
هي المشروعات الجديدة اللي تسعى الوزارة لدعمها في الفترة القادمة؟
الاعمال الجديده احنا دلوقتي مع وزاره النقل ان شاء الله قريب هيطلع المزلقان مزانات السكك الحديد، ودي اللي احنا بنتعاون فيها مع وزارة النقل ومع جامعة القاهرة ومع جامعة مصر الخير، وبحيث ان احنا هننتج المزانات، ودي احنا شغالين فيها بقالنا فترة.
هو النهاردة احنا بنفتتح مرحلة من مراحل تطوير سوق 6 اكتوبر للجملة، وده يعتبر ثاني اكبر سوق في مصر بعد العبور، والتطوير اللي حصل مرحلة جيدة تمت في فترة قصيرة، وزارة الانتاج الحربي نفذتها، واحنا بنهني شعب الجيزة والمواطنين اللي استفادوا منها والتجار اللي حسوا ان الخدمة هتبقى احسن والفلو هيبقى احسن، الحركة نفسها هتبقى سهلة والرقابة والسيطرة سهلة، ما بحيث ان ما يبقاش فيه زحمة وما يبقى فيه داتا متسجلة، بحيث لو رجعوا لها في اي وقت المعلومات يقدروا يستردوها في اي وقت او يقدروا يحصلوا عليها، حتى ولسه كانوا بيفرجونا دلوقتي على غرفة التحكم استطاعوا انهم يمسكوا واحد لسرق صندوق من الصناديق في الشباك من الشبابيك، فبلا شك الموضوع ده مفيد لتيسير الحركة ومفيد للسيطرة والرقابة والتحكم. ايضا وزارة النقل المحلية بتسهم في المشروعات اللي بتقوم بها محافظة الجيزة، لسه كان عندهم عبارات واخدينها والمحافظة دفعت النص والوزارة دفعت النص لتيسير لحياة المواطنين في اطار تحديث الخدمة اللي بتقدم للمواطن سواء في الأسواق أو في المعديات أو في النقل البري والنهري والبري، في تحديث شبكة الأتوبيسات أو تحديث العبارات بحيث تبقى أكثر أمانا وأكثر تطورا في تقديم الخدمة للمواطن.
هل هي محافظة الجيزة هي المحافظة الوحيدة اللي بتلقى الدعم من وزارة التنمية المحلية أم هناك محافظات أخرى؟
لا، المحافظات كلها بس في أولويات، منها أولويات محافظات الصعيد اللي اتظلمت كتير في الفترة اللي فاتت، والمحافظات الكبيرة زي القاهرة والجيزة لأنها بتقدم الخدمة ليس فقط للمواطنين القاطنين فيها ولكن كل مواطني الجمهورية بيترددوا عليها، فلازم تاخد أولوية بقدر ما تقدم خدمة وبقدر عدد أعداد المواطنين فيه. محافظة الجيزة لها اتصال بتسع محافظات مجاورة وأعدادها كبيرة ومحافظة عريقة وبتربط بين الصعيد وبحري، وبالتالي لازم تلقى اهتمام، لكن الدولة بتلقى اهتمام كمان للمحافظات الصعيد سواء في مشروعات الاستثمارية أو سواء في تطوير الخدمات فيها، أملا في أن احنا نعمل هجرة عكسية. دلوقتي الهجرة كانت دايما على القاهرة والجيزة، عايزين الهجرة تبقى عكسية، لو تقدمت خدمات في محافظات الصعيد والمحافظات كلها وتمت تنميتها وتقديم خدمات فيها، المواطن ليه هيجي يقيم هنا وينشئ عشوائيات؟ فجزء من تقليل العشوائيات مش ان احنا نطورها بس، ان احنا نخلي الهجرة نفسها ما تجيبش موارد جديدة للعشوائيات، فبلا شك تقديم الخدمات في المحافظات النائية بتؤدي الى زيادة التنمية وزيادة القيمة المضافة في التعدين وفي المواد الخام، وايضا التنمية المستدامة وتقليل الهجرة الى القاهرة.
سيادة الوزير، المشروعات الجديدة، ما هي المشروعات الجديدة اللي الوزارة ستقوم بدعمها؟
في مشروعات كتيرة تتخذ على خطة الاستثمار في كل محافظة، اما مشروعات استثمارية في المدن الصناعية، المشروعات خاصة بالتعدين بحيث ان احنا ما نصدرش مواد خام، احنا عندنا خامات هايلة وعندنا مناجم، فبالمصانع كلها دلوقتي القانون التعدين بيتعمل بحيث ان ما فيش تصدير تاني المواد الخام من مصر، فيبقى التصدير بعد ما اضافة القيمة المضافة. ايضا مشروع تنمية قناة السويس، مشروع تنمية سينا، يعني في مشروعات قومية كبيرة جدا لو كانت بتتعمل في اي بلد كانوا يعملوا عليها حفلات يومية، لان فعلا المشروعات دي هيلة وحتعالج مشكلة التنمية في مصر وجات فرص عمل للمواطنين، ونعمل انها تتم بسرعة ان شاء الله.
المراقبة الالكترونية للسوق تأتي في اطار مشروع متكامل يتم تنفيذه لتطوير سوق الجملة وزيادة ايراداته، حيث يعد هذا السوق من المشروعات المهمة بالمحافظة، لافتا إلى أن المشروع يعد نقلة كبيرة للسوق من النظام اليدوي إلى النظام الإلكتروني المتطور الذي من شأنه سرعة إنجاز الأعمال وزيادة الإيرادات.
أنت
وعشرون يوما أخبار السابقين في القرآن إعجاز لا يوصف، عندما كلم الله موسى عند جبل الطور، وعندما خرج يوسف من البئر ودخل، عند
عندما غرق الكون ونجا نوح في الفلك وفي بطن الحوت، كان يونس مستأنسا بالله أهم الأنباء وأصدقها على مر الزمان. قصص القرآن في رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. على حاشية أو على هامش المشهد السياسي، نحاول أن نقرأ ما الذي سيقع يوم 30 يونيو الجاري. هل سنكون أمام تظاهرة محدودة ولا موجة جديدة من موجات العنف والاحتكاك الجسدي في الشارع وإلقاء المولوتوف؟ وتعرفون توابع المشهد، هتظهر طبعا جماعات البلاك بلوك وتحدث عمليات الإحراق وتخريب المنشآت، ولا الأمور ستأخذ مسارا آخر؟ مطالبات البعض بانتخابات رئاسية مبكرة، وهل لهذا المطلب ثمت عدالة أو ثمت مشروعية، خصوصا أن هذا الرئيس لم ينزل بباراشوت وإنما جاء بانتخابات وعمليات تصويت ديمقراطي؟ وضع مصر ومستقبل مصر بين شقي راحة وبين حملتي تمرد وتجرد. أشياء كثيرة ينبغي أن نناقشها، وطبعا سيكون في الخلفية ما صدر عن المحكمة الدستورية فيما يتصل بشرعية قانون الانتخابات الذي على أساسه انتخب مجلس الشورى، وبالتالي السجالات حول أحقية مجلس الشورى في التشريع. أشياء تتعلق بالمشهد السياسي نقرأ معا ما سيكون. معنا على طاولة الحوار الأستاذ عاطف مخاليف، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار. أهلا بك أستاذ عاطف.
أهلا بك يا دكتور،
ونرحب بك في قناة أمجاد.
أشكرك، أشكر قناة أمجاد.
ومعنا أيضا على طاولة الحوار المهندس محمود عامر، عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين. أهلا بك باش مهندس.
أهلا بك.
وأنارت قناة أمجاد وبرنامج أم الدنيا،
منورة بأهلها وبمشاهديها الكرام. يعني
أستاذ عاطف، يعني أبدأ معك أولا، يعني كيف تقرأ الوضع الآن بعد مرور عامين من الثورة المصرية، وما توقعاتك كمحنك سياسيا او لك خبرات بالعمل السياسي بما سيقع يوم 30 يونيو الجاري؟ كيف ترى المشهد؟
والله يعني المشهد الان نحن نخرج من ازمات الى ازمات، الازمة تلو الازمة، والحكومة والمكتب الرئاسي الحقيقة مقصرين بطريقة غير طبيعية في المشاهد الاعلامية. المفترض ان في اي ازمة بيطالعنا على الاقل رئيس الوزراء بيشرح الموقف والجوانب بتاعته سواء كانت سلبية او ايجابية. يعني اذكر المشهد الاخير، مشهد سد النهضة، ولحسن حظنا ان الدكتور هشام انزيل كان وزير راهي السابق. المفترض هو بصفته ومكانته كرئيس للوزراء، المفترض هو كان تصدر المشهد الاعلامي وشرح بالتفصيل سلبيات هذا السد بكل صراحة للشعب، والشعب الحقيقة كان هيتقبل. وبعد كده بقى المكتب الرئاسي يبدأ يخش في المفاوضات بطريقة واضحة، بطريقة فيها شيء من الدهاء السياسي اللي شفناه طبعا في الحوار الوطني ده. أنا شخصيا بعيدا عن التعصب السياسي الذي يجعل الحكيم أعمى، يعني طالما أنت متعصب سياسيا صدقني مش هتشوف قدامك خطوة واحدة، هتتخبط. فلازم ناخد الامور بالحلم. يعني المفترض ان احنا كلنا يعني بنسكن مكان واحد، بنعيش على ارض واحدة وهي مصر. مصر اللي القاهرة عاصمتها خلت سنة 1923 احسن مدينة، احسن عاصمة في العالم سنة 1923 ايام الاحتلال، خلت احسن عاصمة في العالم. دلوقتي احنا بقى يعني بعد عصر الفساد 80 سنة من الفساد، المفترض تولى زمام الامور التيار المدني ايا كان بقى، متمثل في تيار اسلامي ليبرالي ايا كان. هي في النهاية كلنا او معظمنا، معظم اللي على الساحة السياسية مسلمين معظمهم، وبيشاركنا طبعا الاخباط في هذه البلد، ولهم حق كما لنا حقوق، وعليهم واجبات كما علينا واجبات. المفترض الازمات من الوهلة الاولى لابد للاجهزة، اجهزة الدولة المعنية، ان تتصدر المشهد السياسي حتى تفسد على المغرضين الاقوال سواء بالسلب او بالايجاب. انا لما اكون انا كرئيس وزراء طلعت وشرحت ببساطة شديدة للشعب المصري من اي منفذ اعلامي او صحفي، المفترض ان خلاص كل حاجة بعديها بتبقى الصدمة بتاعتها اقل، وبيبان الكذب بعد كده بقى لما يعني رئيس مجلس الوزراء يطلع بشفافية يشرح وبتقنية. وزي ما قلت لحضرتك يعني انا قلت ان احنا من حسن حظنا ان احنا رئيس مجلس الوزراء بتاعنا كان وزير رأي، يعني راجل يعني تكنوقراط في المشكلة بتاعتنا، المفترض كان يشرح واحد اتنين في الري هتأثر ازاي في الزراعة، واحد اتنين هتأثر ازاي في الكهرباء. المفترض المتخصصين هم اللي كان يجتمعوا في الحوار الوطني، وكان ياخد الحوار الوطني شكل اخر اعلامي غير كده خالص. يتسجل انما ما يزحش، يتسجل ويتحط في مكتبة الرئيس انما ما يزحش على الهوى وما يزحش. يعني حكاية بدون علم اللي حاضرين دي انا مش مستسغها، يعني انا دلوقتي قاعد عارف ان انا بتصور، يعني ألف في يعني كاميرا 2 3 4 5.
مطعم حضرتك علنية
علنية الحوار فقدت الحوار أهميته. كون إن أنا أشتغل مع الأحزاب السياسية كلها ماشي وارد، إنما قبليهم لازم يكون التكنوقراط اللي هم فاهمين فعلا في الحتة دي، سواء كان من المخابرات أو من المهندسين المتخصصين أو من الناس اللي لهم علاقات خارجية سابقة ايا كان وتحت اي فصيل.
بس هو فيما رشح لدينا من معلومات في الاعلام انه الرئاسة شكلت الان لجنة لمعالجة موضوع سد النهضة، واللجنة دي ما زالت بتجمع معلومات عن الرسوم والتصاميم الخاصة بالسد. يعني في عجلة بتدور، في خطوات بتتخذ،
في عجلة بتدور، وفي اخطاء واضحة ما كانش لها لازمة. يعني انا دلوقتي يعني زي ما احنا بنقول كده، الاقلام الصفراء والصحف الصفراء دي موجودة في كل عصر وموجودة في كل الدول، ما بتصدق تلاقي غلطة صغيرة وتشهر بيها. وللأسف الشديد هم بيوصلوا للناس أكتر من الصحف اللي إيديها مصداقية، للأسف الشديد هم منتشرين أكتر من الصحف
اللي مصداقية.
فإحنا يعني بنقول إيه؟ إحنا دلوقتي بنتكلم في إيه؟ بنقول إن المفترض لا يصح إلا الصحيح. الصحيح أن من يعتري المشهد الإعلامي والسياسي في ذاك الوقت، المفترض هم أصحاب الأزمة نفسهم الذين يعملون على الحلول، واللي هم لهم اولويات تصدر المشهد الاعلامي والسياسي، متمثل في رئيس الوزراء والوزراء. انما انا دلوقتي بدي الفرصه للسياسيين ان هم يخشوا في مخاضات وارهاصات سياسيه واجتماعيه كثيره. يعني الحقيقه الواحد بيسمع حاجات،
هو مواجهه من هذا النوع تحتاج قدرا من التكاتف الوطني والالتئام الوطني والاصطفاف الوطني، لان دي مش معركه الرئاسه فقط، لكن احنا شفنا برضو شريحه من ممارسات المعارضة لا تصب في هذه الخانة، مع تسليمنا ان في اخطاء طبعا لدى الحكومة
والرئيس. انا بحمل
اما اشوف مثلا قيادة سياسية رايحة تعتذر للجانب الاثيوبي، طب تعتذر له عن ايه؟ ايه معنى الاعتذار؟
وهو هيعتذر بصفته ايه؟
واحنا هنبدأ يعني نلعب سياسة في قضية من هذا النوع.
انا اعتذر كصفة، يعني كون ان انا يكون لي كونية في المكتب الرئاسي او في الوزراء ان انا اعتذر ماشي، انما دلوقتي انا بمثل فصيل او بمثل حزب معين.
طب انا هرجع لحضرتك لان حضرتك برضو ما قربتش بينا من موضوع تمرد وتجرد، انا هرجع لحضرتك مرة اخرى.
تمرد وتجرد دي موضوع كبير جدا،
ما هو ولكن احنا هنرجع له تاني دلوقتي فاصل. بس هنعطف بدفة الحوار فاصل. للمهندس محمود عامر عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بجماعة الاخوان المسلمين. حضرتك بعد مرور عامين شايف انه الاطراف اللي بتعتلي سدة الحكم الآن أو بتدير زمام القرار السياسي الآن نجحت في الوصول إلى حد أدنى من جمع فرقاء المشهد أو حالة الاصطفاف الوطني الضرورية، خصوصا مع تحدي بضخامة تحدي سد النهضة؟
شكرا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دعنا أقول لك أولا أنه القوى السياسية أو الاتجاهات السياسية أو الأحزاب كلها أغلبية ومعارضة وأقلية في العالم كله موجودة، يعني لا اختلاف، يعني احنا في مصر ما احناش بدع من هذا. في كل الدنيا في حزب حاكم وفي احزاب معارضة، قد تكون اكثرية قد تكون اقلية، لكن في الدنيا كلها ليس بدعا في مصر ان يحصل هذا الكلام. نبقى في انقسامات وفي قصدي رؤى وافكار لا بأس، ده مناخ طبيعي يعني. لن يتطابق الناس جميعا على رأي واحد، لكن هو الحقيقة يعني حضرتك بتتكلم في مؤسسة الرئاسة الآن، والصعص بيتكلم في مجلس الوزراء والوزراء والدكتور هشام قنديل وكلام ده كله. أنا الحقيقة يعني أرى التربص من القوى السياسية المعارضة للمشروع الإسلامي أو اللي هي غير التيار الإسلامي، الحقيقة متربصة مش بمجرد نجاح دكتور مرسي، ده بمجرد ترشح مهندس خيرت الشعب وترشح الدكتور محمد مرسي. وده الحقيقة يعني وهتلاقي فضائيات كتير ماسكه الدكتور محمد مرسي وماسكه المهندس خيرت الشاطر واحد ورا واحد. بدأت المهندس خيرت ولما استبعد بقى الكلام في الدكتور محمد مرسي، ولو انه كان رقم 13 في الترشح، لكنها تعلم انه اذا نزل التيار الاسلامي بمرشح فلا بد ان هو هيفوز. وده يعني دي فطرة الشعب المصري ودي مرجعيته ودي اختياره يعني. فعشان نيجي نقول بعد كده انه الأزمات موجودة ومصدرة للرئيس محمد مرسي من قبل ما ينجح وبعد ما نجح، تربص موجود والمكايدة موجودة والتنافس موجود. هضرب حكمة مثالين في غاية السرعة. مثل أول الجند اللي اختطفوا في أول شهر مايو الشهر الماضي.
نعم.
هذه كانت أزمة، وإذا بالفضائيات الخاصة بالأحزاب الأخرى بتتكلم عن هيبة الدولة واختطاف الجند وهيبة الدولة. وللأسف هذا الأمر حدث بعد يومين فقط، بعد يوم واحد من احتفال الرئيس بالحصاد بالقمح.
نعم.
وبعد حوالي 3 أيام من يعني تدشين مشروع محور قناة السويس، وإذا بأحد رموز جبهة الإنقاذ بيقول لما أنتوا مش عارفين الجنود مش عارفين تحموهم ولا عارفين تجيبوهم هتعملوا محور قناة السويس إزاي؟ اللي بيحمي اتخطف، امال اللي هيشتغل يشتغل ازاي؟ كانك انت بتتربص بالرئاسه وبمجلس وزراء لخطا حدث، وهذه هيبه الدوله مش بتاعه محمد مرسي ولا هشام قنديل ولا الوزراء من الاخوان وغير الاخوان، دي هيبه الدوله للدوله، كلنا ننتسب الى هذه الدوله مش للحكومه ولا للرئيس، ننتسب الى مصر. فاذا كنا نبحث عن هيبه الدوله لا نشق هذه الهيبه بتربص والمكايده بهذا الشكل. وإذا بالرئيس يدعوهم لمناقشة الخروج من الأزمة وكيف الفعل، ويمكن كان مطروح إن تدمير المكان اللي كان فيه الجند بمن فيه ونعتبره مش شهداء، وعشان كده انتدب شيخ الأزهر والمفتي والبابا تادرس عشان يبقى دول هيعتبروا شهداء وإحنا هناخد قرار هذا الشكل. وإذا بجابة إنقاذ لم تحضر الحوار لأنها مستنية يبقى إن الجند لا يحرروا ويموتوا وكم عسكري كمان يموتوا في تحريرهم والكلام ده كله، فنبقى كمان مادة جديدة للتربص والمكايدة وليس وقفة للحفاظ على هيبة الدولة. هم بالنسبة لهم لا يهمهم لا دولة ولا هيبة الدولة، يهمهم كيف ينالوا من الرئيس محمد مرسي وكيف ينالوا من الدكتور هشام قنديل وكيف ينالوا هذه الحكومة. فنصل
بين كل الكلام ده نتفاهمه يا دكتور، بس في نقطه انا هنا يعني عشان
نخش سد النهضه
اتقمص المساله، ان حضر قبل ما نعدي هذه النقطه، مش كل المعارضه بتمشي في منحى المكايده، لكن في معارضه لها مطالبات ومطالبات بالفعل لها تاصيل لدى الناس لدى الراي العام. لماذا لا تتم مثلا استعاده الامن؟ ليه الى الان حالات الانفلات الامني ما زالت مستمره بهذه القوه في النجوع والقرى والكفور والمحافظات وعلى الطريق؟
هذا مطلبنا جميعا. بس اذا انا اقول لك
يعني الأمن كل المطالبات،
هل الشكل المكايد، هل الامن في مصر متدني لدرجه ان يفر اخواننا في ليبيا من ليبيا ليامنوا في مصر؟ ان يفر اخواننا في العراق من العراق ليامنوا في مصر؟ هل الامن في مصر متدني ليفر اخواننا السوريين ليامنوا في مصر؟ يعني احنا التصدير الاعلامي السيء للانفلات الامني هو اللي عامل هذا الجو. لكن حضرتك اعمل سيرفي كده، اعمل بحث على كم الحوادث او عدد الحوادث، الخطف او سرقه السيارات او كل هذا الامر، بص عليه قبل الثوره وبعد الثوره. قبل الثوره مع وجود الشرطه بهيبتها وقوتها وعنفوانها وتسلطها وجبروتها وقسوتها، وبعد الثوره
المفروض ان الحالات اللي بعثها تبقى عشرات اضعاف ما قبل الثوره، بالعكس ممكن تلاقي مرتين او ثلاث مرات. اللي انا عايز اقوله ان احنا بنصدر خطأ في المشهد الصورة السلبية عن الانفلات الامني. سيارتك سرقت او سيارتك سرقت، في سيارات كتير سرقت قبل الثورة ولم تعد حتى الان قبل الثورة خالص في عز وجود هيبة الشرطة. انا بس عايز اقول استحضار حاجة تسألني عن جمع الفرقاء، الم يكن مشهد اختطاف الجند صورة من صور جمع الفرقاء لنفكر سويا ما المخرج من هذا المأزق؟ نمرة اثنين، لما الرئيس يجي أزمة سد النهضة سد إثيوبيا ويستدعي ولا يحضر من المعارضة إلا قليل، واللي حضر من المعارضة عوتب من بقية جبهة الإنقاذ.
بس هنا في هذه النقطة هم لهم مطلب له قدر من الوجاهة والمشروعية. هم بيقولوا أولا نريد لهذا الحوار أن يصل إلى ضفة، أن يفعل، لكن هم بيقولوا احنا بنحضر هذه الحوارات
ما بيحضروش دكتور،
وبيحصل بعد كده قرارات من طرف واحد كأننا ما قلنا شيئا. وبعدين ليهم برضو تحفظات على مدى جهوزية الحوار، الاعداد التنظيمي للحوار، تبقى الجلسة علنية ولا الجلسة سرية، ما هم ليهم برضو بعض المطالبات.
انا شخص مسؤول،
مسألة
انا شخص يعني مسؤول، ولا اتفوه بكلمة سرا او علنية تسيء. الشخص المسؤول يتفوه دائما بكلامه. الصحف بيقول ما تفريش معي على علني ولا سري، انا قاعد في جلسه حوار بقول كلاما وانا مسؤول، مانيش راجل ببيع اي جمل واي كلام، لا ده انا شخص بتحدث بمسؤوليه وكلامي كله محسوب عليا، لابد يبقى كلامي بوصل رساله للشعب المصري ورساله للشعب الاثيوبي، رساله ايجابيه للشعب المصري.
حضرتك كنت بتؤيد علنيه هذا الحوار؟
لا لا
الخاص بسد النهضه
لا تضر معي علنيه او سريه. اولا هذا مجلس، هذا الحوار جلسة تشاور سياسي، لا هي جلسة مجلس دفاع وطني ولا مجلس أمن قومي ولا هو مجلس اتخاذ قرار، لا ده الرئيس بيبحث.
بس هو يعني الأستاذ عاطف دلوقتي ويظاهر عدد من الساسة شايفين أنه علنية الحوار بهذه الصورة تسيء إلى مصر وقد تضر بجزء من أمنها القومي والوطني.
يا دكتور انا يا دكتور انا مش عايزين نختلف على العلنيه والسريه،
يعني
مش دي النقطه اللي معانا خالص.
اختلافنا في الايديولوجيه السياسيه، لانه يعني من اصدقائي في مجلس الشعب ومن الناس المحترمه جدا وكان لها دور فعال في المجلس. طبعا في عده نقاط تكلم فيها الباشمهندس محمود. اول نقطه ان اخواننا في سوريا وليبيا بيهربوا لهنا عشان في هنا امن، لا هم بيهربوا من الجحيم. بالنسبة لهم الفراغ الأمني هنا ده نعيم بالنسبة للجحيم اللي عندهم. احنا عندنا فراغ أمني وعندنا تقاعس ملموس من رجال الشرطة. يعني
ما حصلش أي تحسن في الأداء الأمني في الأشهر الماضية؟
لا هو حصل تحسن فين؟ في المرور. تلاقي إيه؟ بعض أكمنة المرور موجودة على الطرقات، كان الأول مش موجودة، كنت تمشي في الطريق الدائري أو طريق مصر اسكندرية حتى ما تلاقيش لجنة. يعني أنا لحد دلوقتي من بعد الثوره لحد دلوقتي بقى لنا سنتين ما شفتش لا دار موجود مثلا على طريق مصر اسكندريه او على طريق مصر السيفتي بتاع المواطن المصري مش موجود، حتى اللجان ما كانش موجوده. ففعلا في فراغ امني، فعلا في تقاعس من بعض رجال الشرطه في اداء دورهم المحوري. يعني انا من المناطق الشعبيه
عشان يعني
معلش لا انا واضح على فكره وما عنديش
بعض القيادات الامنيه قالوا لنا هذا الكلام، قالوا لنا طيب انا محتاج كمان اطار قانوني اشتغل فيه. مجلس الشعب يسن تشريع معين، اطار قانوني اشتغل
لا
فيه حتى استطيع ان افرق بين متظاهر وبين بلطجي، حتى استطيع ان انا اؤدي واجبي اليومي، ان احمل سلاحا، ان اطلق الرصاص وقت اللزوم، كل ده محتاج اطار قانوني. وللاسف الشديد في المشهد السياسي بترنا الذراع التشريعي لمصر.
لا الحقيقه هو بتر الذراع التشريعي في مصر، وظهر واضحا وجليا في الحكم الاخير اللي اتخذ من المحكمه السوريه في بالنسبه لمجلس الشورى. اتضح ان فعلا ان كان في ظلم على اول مجلس تشريعي انتخبوا 32 مليون مصري. مش هتحصل تاني على فكره، حتى لو اتعمل مجلس نواب جديد مش هيحصل ان 32 مليون يطلعوا بشغف عشان ينتخبوا النواب يمثلوهم، سواء كان بقى طيار اسلامي او طيار مش عارف ايه، او قصه ما هياش كده. قصه الشعب قال ان انا عايز دول يمثلوني بقى لازم الدوره بتاعته تكمل. انما احنا طبعا والمجلس العسكري كان له دور كبير في الحته دي. على فكره انا سجال، انا واقف في منطقه وسطيه بين كل الاطراف رغم ان انا بان في المعارضه قوي. انما هي قصه ايه صالحه، في فراغ امن، في فراغ امن، في تقاعس من بعض رجالات الشرطه، في تقاعس من بعض رجالات الشرطه، في مناطق محرومه فعلا. احنا عندنا مناطق كبيره جدا، يعني حته زي المطريه فيها 2 مليون بني ادم، ما فيهاش غير قسم شرطه عباره عن حجرتين. المفترض يبقى في نقاط شرطه كتير، وطالبنا كثيرا بعد الثوره ان نعمل نقاط شرطه، وموجود، موجود الاليات والعتد، وموجود الجنود اللي هم بيتجندوا، ده كله موجود عندنا. مثلا في مواقف بقى سياسيه بقى، هو المفترض ان يبقى في انسجام سياسي، احنا مش بنقول توافق سياسي، لا احنا بنقول يبقى في انسجام سياسي. يعني انا ابقى متفق معاك حتى بنسبه 30 الى 40% الى 50% ابقى متفق معاك، انما ما ابقاش انا في اتجاه وانت في اتجاه. سياسه الاحتواء دايما بتبقى من القائد.
المهندس محمود عامر بيقول يعني احنا بندعو للحوارات،
احيانا حضرتك يمكن
بعض الكبر من الرموز من المعارضة،
حضرتك يمكن انت
لا نريد الحضور ولا نريد،
حضرتك رديت بطريقه يعني واضحه جدا على الباشمهندس محمود ان الحوارات المفترض بيبقى ليها اجنده، احنا بنتفق على حاجات معينه ومعايير معينه، مش بنعمل مش بنملي شروط،
لا لا لا
مش شروط، احنا بنحط اليات الحوار.
طب ايه المنطق ان احنا كمعارضه نرفض الحضور على طاوله حوار تحددها الرئاسه او تدعو ليها الرئاسه؟
هقول لحضرتك
الى طاوله حوار يتدعو لها مشيخ الازهر،
احنا هنجيب
ده حوار وده حوار،
احنا
ليه نروح هنا ولا نريد ان نذهب
في المنطقه الاخرى؟ انا هقول لحضرتك على اخر حاجه بالنسبه للحوار الوطني الاخير الخاص بالسد، يعني لما كانت الدعوه الحزب المصري للاحرار بعتنا قلنا احنا مش بنرفض الدعوه ولكن لنا الشروط 1 2 3، ما هيش شروط كشرط، لا اليات ان احنا نحضر الحوار، وكان من ضمن هذه الاليات ان انت تبعت لي اجنده هنتكلم في ايه ومين الموجود والحوار هيوزع ولا مش هيوزع،
يعني عشان
ده كله
عشان توازن في
الرؤيه. يعني تخيل
احيانا بعض الشروط، بعض الشروط بتبقى تعجيزيه.
احنا
شفنا بعض الاحزاب قبل ما تقعد على طاوله الحوار عاوزه تلزم الرئاسه بالموافقه على انتخابات رئاسيه مبكره، حضرتك شايف ان ده شرط؟
لا
شرط
لا لا.
يمكن قبوله ووضعه على الطاوله؟ يعني
تقول
انا ما اقعدش على الكرسي الا لما توافق لي اولا على انتخابات رئاسيه مبكره؟
انا هقول لحضرتك على حاجه،
الشروط احيانا تخرج عن حدود المعقول.
الشعب هو مصدر السلطات كلها بما فيهم رئيس الجمهوريه، الشعب اختار رئيس الجمهوريه لدوره، وفي صناديق ثانيه اما تجيب رئيس الجمهوريه دوره ثانيه واما بتجيب رئيس ثاني خالص، ماشي. اما حكايه بقى انت كده تدخلنا في تمرد بدري، انا ما كنتش عايز اخش فيها بدري،
لما لازم نخش لان ده يعني اصداء وظلال المشهد الان.
يعني احنا ايه، احنا مش بدعه، يعني تمرد دي مش بدعه ولا تجرد بدعه، ولكن هي قصه ايه؟ القصه ان احنا دلوقتي بقى لنا سنتين في ارهاصات سياسيه كلها متعارضه، مفيش فيها اتفاق ولو حتى ب1%، فده بيؤدي الى وقوعنا في ازمات كمعارضه، ووقوع الدوله كلها بشقيها جانب الوزاره والجانب الرئاسي في ازمات ممكن تؤدي بالبلد الى انهيار، الانهيار الاقتصادي اللي كلنا بنحتم، او الناس الاقتصاديين كلهم بيحتموا ان مصر في مأزق اقتصادي ما حصلتش وما مررش بيها خالص، ان يبقى عندك عجز في الموازنه 197 مليار، الله يكون في عون الدكتور هشام ان هو يقدر يخلي الجاب بتاع الزياده في العجز في الموازنه يقل شويه، يعني احنا كان العجز في الموازنه كان 164 مليار، لما مسك الجنزوري تقريبا شهرين او 3 شهور الراجل عمل خفض في الانفاق، لانه الراجل بيتعامل بمهنيه.
الجنزوري مسك
8 اشهر بتوع الدكتور الجنزوري، خلى من 164 مليار ل 134 مليار، خفض الجاب ل 134 مليار، احنا دلوقتي الجاب زاد حوالي 60 مليار او 63 مليار من 134 ل 197، ولسه احنا واقعين في ازمات. يعني الكلام ده مش انا بقى البلوم على الدكتور هشام، احنا دلوقتي لو جبنا اداره اوباما في المآزق الموجوده دي فيها البلد الاقتصاديه هتنهار بيها، ليه؟ لان دلوقتي في ازمات واضحه ومفيش انسجام سياسي ومفيش وزارات تكنوقراط، وفي اقصاء لتيارات كبيره جدا من الرموز القويه بالبلد، يعني حزب النور فيه رموز، البناء والتنميه فيه رموز، التيارات الليبراليه فيها رموز، المفترض الرموز دي كلها نستخدمها لاداره الازمه، احنا مش في احتياج لوزراء ومش في احتياج لمكتب رئاسي، احنا محتاج لمكتب يدير ويدير بطريقه تقنيه فيها شيء من المهنيه، فالمفترض.
طب انا هلتقط الخيط هنا عشان مهندس محمود عامر انا المح في عينيه الرد، هناك منحى اقصائي صناعه القرار الان ينفرد بها فصيل بعينه، ولا تشرع الأبواب للفصائل والتيارات الأخرى بما فيها من كفاءات تكنوقراط وخبرات فنية قادرة على تذليل الأزمات.
بس أنا عايز أقول سطر في موضوع الحوار وأجندة الحوار. أولا أنا رايح لموضوع سد النهضة أتناقش في موضوع سد النهضة من الألف للياء وفيما تشاء. مين اللي يحضر؟ أنا ما أعرفش مين يحضر. الرئيس نفسه مش عارف مين اللي جاي ومين اللي يحضر. الدعوة وجهت للجميع واللي هيجي يتحاور. الموضوع إيه من A to Z هو سد النهضة. قول فيما شئت. يبقى كهرباء، يبقى ري، يبقى زراعة، قول فيما زي ما أنت عايز. لكن متحفظ وعايز أجندة حوار وعايز أجندة اللقاء ومين اللي هيحضر ومش هيحضر أنا ما أعرفش. ده بالعكس ده لقاء مفتوح بقلب مفتوح، تعالى قل ما تشاء في الموضوع. انسى بقى وانت في موضوع قومي بهذا الحجم، موضوع وطني كبير، انسى انتخابات المبكرة وانتخابات مجلس الشعب والشورى وقانون الانتخابات والاعلان الدستوري والنائب العام وإقالة الشعب، كل الحوارات الضيقة دي. انت امام ازمة في البلد، ممكن بكرة ما تقيش مية، تعمل ايه؟ تقعد تفكر لسه في النائب العام وجزوري وشام قنديل ايه الافق ده يعني؟ انا بقول لك انت في ازمه كبيره، تعال نتحاور فيها مع بعض. تقول لي لا مش جاي عشان مش عارف ايه، وبعدين تيجي تقول لي اقصاء. اقصاء ايه؟ هو احنا سمعنا في الدنيا دكتور حسام استاذ عاطف، سمعنا في الدنيا ان ميت رومني لما هو بقى له حوالي 8 اشهر مثلا من ساعه ما اوباما نجح، ما سمعناهوش مطالب ولا قال اشراك ولا اقصاء ولا استحواذ ولا اوباما، ما سمعناش الكلام ده. ساركوزي لما سقط انتخابات الرئاسه في فرنسا، وعلى فكره انتخابات الرئاسة في فرنسا دورتين عرف وليس الدستور، يستطيع الرئيس ان يترشح ثالث مرة ورابع مرة لكن عرف احترموه بينهم، ولا يترشح رئيس لأكثر من مرتين. ساركوزي لما خرج وبقى في اولاند مكانه، ما سمعناش انه قال ايه الموضوع ده. اولاند لما اتخطف 5 جنود فرنسيين في مالي، قعد المعارض قول له الجنود، جاب الجنود جبتهم ازاي؟ قال لهم مش دعوة، عايزين الجنود جبتهم لكم بالتفاوض بالفدية بالضرب بالخناق.
يعني جم تم في كلام الأستاذ عاطف بيقول دكتور. بيحصل لقاءات حوارية بس
لا 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 كان بيحصل
شكل ديكوري كان، لكن ساعة صناعة القرار بينفرد تيار بعينه.
لا لا لازم
ده مقصده.
لا لا لازم نفرق دكتور ان من صاحب القرار الرئيس يتشاور مع الجميع، لكن يصدر القرار هو المسؤول عن القرار، هو المسؤول ليس غيره. يعني انا بقول رأيي، مجلس استشاري ولا مجلس رئاسي ولا حوار وطني ولا كل قامات الوطن بيتحمس له في النهايه، اللي مربوط في عنق هذه المسؤوليه هو الرئيس المنتخب او الوزير المسؤول في وزارته، يستشير كل من يشاء، لكن في النهايه يصدر القرار المسؤول عنه هو الرئيس. ثلاثة ما اصدر قرار الحرب، لو مصر على قدره حصل فيها انتكاسه زي 67 هو احنا حاسبنا مين؟ حاسبنا عبد الناصر على هزيمه 67، مش ده اللي حصل؟ لان هو صاحب القرار. ما ينفعش تقول لي تتشاور وبعدين تاخد القرار. طب لازم تاخد القرار الذي اراه مناسبا للوطن الان. هو رئيس مرسي وقاعد مع قوى سياسيه اكيد مكون له كم فكره، جامعة التكنوقراط، وزير الري، وزير الكهرباء، ورئيس وزراء اصلا هو يعني في بيت الري من 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 10 سنوات. يعني جامع ده ومكون رؤيه تكنوقراط او فنيه، لكن ينتظر رؤيه سياسيه من الاحزاب اللي هي في المشهد. النهارده حر عداله ممكن يكون بيحكم من خلال الرئيس مرسي،
برضو احنا هو مش
لكن ممكن الشهر
الاستاذ عاطف المره الجايه يحكم انه احنا بنتغول على مساحته في اتخاذ القرار. لكن المقصود هنا ان الهيئات واللجان المعاونه لا تتسع لكل الخبرات الوطنيه.
حضرتك انت عايز فريق منسجم، عاوز كده عن الانسجام. الانسجام ده من التفرق
والتنوع.
لا لا هو الانسجام
يعني هو الانسجام ده لسه بيبقى الانسجام دي من التباين الشديد. على فكره دكتور هشام قنديل عرض على المصري الديمقراطي تعالوا اعملوا المجموعه الاقتصاديه في الوزاره، قال له مش هنشتغل من خلالك نصا، مش هنشتغل من خلالك، انتوا لست حزب يعني له توجه في عداله اجتماعيه في يسار في اشتراكيه، يعني عنده تعال اعمل الملف الاقتصادي مجموعه اقتصاديه وتبقى تحت اشرافك وفي مجلس الوزراء. المصري الديمقراطي قال لا انا مش هشتغل من خلالك، لما ابقى اشكل حكومه ابقى اعمل الايه اللي انا عايزه. يعني لا حضرتك انسى حوار حته بقى ايه ان احنا انك تدعو الناس ولا يجيبوا. استاذ عاطف هذا كلام بقول لك وانا مسؤول عنه
محمود.
وانا مسؤول عنه.
شوف حضرتك
لكن عشان تجيب لي
ايه
تجيب لي سفينه بريتين تغرق
تقول له ايه تعال اعمل لي مجموعه الاقتصاد. لا الهدف غير كده خالص.
طب بالعكس ده اكبر هدف
سياسيه. احنا بنقول الاشخاص بعيد عن الاحزاب، سواء كان عاطف ده تكنوقراط تبع المصريين الاحرار تبع النور تبع البناء والتنميه.
على فكره كل الاحزاب فيها ده،
يعني النهارده
كل الاحزاب فيها
من الحزب للحزب في غمضة عين. تبص تلاقي ده في حزب فلان وده في حزب فلان.
لا 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 ما في النقاط يعني كل احداث فيهم
ما فيش
كل احداث عندهم
سياسي.
وفي حد ما عندوش مهندس
ولكن انا عندي ايه
ولا محاسب
انا
ولا
عندي دلوقتي رئيس وزراء رئيس وزراء مهمته الخروج من الازمات العديدة اللي هو جه لقاها موجودة اوريدي موجودة دي ازمات
بعيد عن بعض الاتصالات بعيد عن الازمات اللي بتصنع
لا سيبك من الازمات اللي بتصنع الازمات السياسية دي حاجة والازمات اللي احنا بنتكلم فيها دي حاجه ثانيه خالص الازمات السياسيه الخارجيه زي صد النهضه مفيش معوق هيعوقه يعني مفيش احزاب هتعوق الوزاره او مجلس الوزراء اذا طرح حلول صحيحه تصب في الصالح العام دي رقم واحد
هو مسؤول عن القرار
رقم اثنين في الحته دي الازمات الاقتصاديه انت لما تيجي مثلا للبشمهندس محمود وهو تكنوقراط اقتصادي من الدرجه الاولى وتقول له تعالى اتفضل وهو سواء كان في حزب او خارج الحزب والعلم حضرتك كل ما هو يستحق ان يكون وزيرا تكنوقراط بعيدا عن الاحزاب والله رجالات بعيدا عن الاحزاب السياسية كثيرون ويستحقون ان يعتلوا وزارات بعينها ومع ذلك تجاهل تام احنا دلوقتي بنعتمد على اهل الثقه كما كان يفعل النظام السابق لا انت عندك في مصر على احنا عندنا في مصر غنيه جدا بالعلماء اصارحك التكنوقراط اللي هم يستطيعوا
اقول لك معلومه
يعدوا بينا
معلومه للمصارحه
هذه الازمات
معلومه للمصارحه العام الماضي في تشكيل هذه الحكومه اول حكومه مع الرئيس محمد مرسي كانت في اول رمضان في عز ازمه انقطاع الكهرباء وعرض على احد اساتذه الهندسة الكهربية في الجامعة ليتولى منصب وزير الكهرباء رفض قال بتحرقوني في الوقت ده
بتحرقوني في الوقت ده
طب تعال اقول رأيك وانا انت عارف انت جاي على مشكلة حطي لي قصص
حضرتك بتطرق هنا لظاهرة القافزين من السفينة ساعة الإزمة
طبعا وايه واعرض على الوزير ده يقول لك لا
انت المرة الجاية لو اتكلمنا الكلام ده للشعب مش هيصدقنا المفترض ان انا اشهر بهذا الرجل اقول ان انا فعلا عرب
لا 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 ليس منشي مثلا
انا كده نزله علينا الدين فلازم نحط كبسولات كبسولة لانقاذ مصر في الفترة القادمة في جملة ماذا تقول للمعارضة وماذا تقول للقائمين على سدة الحكم الان
اقول للقائمين على سدة الحكم نحو سياسة الاقصاء احتوي الجميع انت القائد لابد ان تحتوي لابد ان تشارك كل من يعارضك اولا في ادارة الازمات حتى يشاركك في الحساب
حزب يعني. المصريين الاحرار موافق على انتخابات رئاسية مبكرة
هقول لحضرتك دي اكبر من حزب المصري الاحرار واكبر من جبهة الانقاذ واكبر من كل التيارات السياسية الشعب
واكبر من حركة التمرد
الشعب اذا اراد انتخابات رئاسية مبكرة فسوف يفعلها كما فعل وانا مش عايز اشبه الدكتور مرسي بالمخلوع ولكن المشهد يعني شتان ما بين رجل ظالم وفاس افسد كل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ورجل جاء عن طريق الصندوق وعن طريق الارادة الشعبية
وآليات
ديمقراطية ولكن انا بقول للدكتور مرسي آليات الالتفاف ايه من اجل الوصول للحلول مش الالتفاف حول الحل
جميل
في ملك يمينك انت يا دكتور
المهندس محمود عامر كلمة تزيل اخيرة نصيحتك للقائمين على سدة الحكم ونصيحتك للمعارضة جمل الكبسولية
انا اعتقد انه القائمين على الحكم يقومون عليه بامانة شديدة وباخلاص شديد ويتوخوا الضمير الوطني والمصالح الوطني العام للشعب المصري واتصور الشعب المصري يعرف جيدا بنبض قلبه انه الرئيس محمد مرسي وهذه الحكومة يتحملون الكثير من المتاعب والمشاق في سبيل تسديل الازمات والعقبات التي تعترضهم
جميل
بالنسبة
جميل.
للمعارضة انا اعتقد انه انا الاوان ان نعود في دفة هذه السفينة ان نعود سويا كركاب لسفينة مصر تنجو بنا جميعا حتى لا تغرق بنا جميعا لانه الالتفاف الوطني يكون دائما بيثبت وطنية المواطن المصري عند الازمات
جميل يعني ختم الضيفان الكريمان بدعوة الى الاصطفاف الوطني مجددا وان احنا نجتر جزءا من روح 25 يناير يوم كنا في الميدان لا نحمل لافتات ايديولوجية لكن نحمل هموما مشتركة وقواسم مشتركة وبفكر تاني بما ذكر به الصحفي المبدع وائل قنديل عندما حذر المتظاهرين في 30 يونيو القادم. قال لهم في عبارة صريحة: عندما يتصادم قطاران كبيران فلا تهم الحمولة، انه قطار يفتخر ان في عدد كبير من الناس وقطار يفتخر ان في عدد قليل من الناس، ليست هذه المسألة. عندما يتصادم قطاران كبيران فإن الكارثة تتوزع على الجميع. أرجو أن تكون هذه الرسالة قد وصلت لفرقاء المشهد السياسي، دعوة إلى حد أدنى من الاصطفاف الوطني، خصوصا مع المؤامرات التي تحاك عند المنابع ومع مؤامرات أخرى كثيرة تحاك للأسف في بعض العواصم العربية لعرقلة المسار الثوري المصري. أجدد الشكر للضيفين الكريمين، الأستاذ عاطف مخاليف عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، شكرا جزيلا لك على المشاركة والحضور. وأجدد الشكر للمهندس محمود عامر عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، شكرا جزيلا لك على المشاركة والحضور. وإن شاء الله تتجدد لقاءاتنا مرة أخرى حول ملفات وطنية، ريثما نلتقي في الغد إن شاء الله مع تجدد شريط الأخبار. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.